لأن هناك شهوات محببة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وأن هذه النفس بتركيبها ذلك تحتاج إلى عقيدة لا إله إلا الله لكي تنضبط في القالب المطلوب. ليس هذا وحده هو السبب في أن هذا الكتاب المنزل من عند الله يلح على قضية العقيدة ويتقصاها في كل جانب من جوانبها، في كل دقيقة من دقائق القلب البشري يدخل إليه من باب العقيدة ويجعله يعيش مع العقيدة ويجعله ينضبط بضوابط العقيدة. فلنترك هذا الكتاب لحظة، ولا ينبغي لنا أن نتركه أبدا، فلننظر إلى النفس البشرية في ذاتها بعيدا عن كل وحي، بعيدا عن كل توجيه، هي هكذا في فطرتها. فإذا درسناها وإذا تدبرنا أحوالها نجد أن هناك أسئلة بعينها تخطر على الفطرة دون أن يقول للفطرة أحد فكروا في هذه الأمور. هذه الأسئلة تخطر على الفطرة دون توجيه خارجي، بانبعاث داخلي تسأل الفطرة: من خالق هذا الكون؟ من وراء هذا الكون؟ أله خالق أم ليس له خالق؟ وترد الفطرة تلقائيا: بلى، إن له خالقا. ولو ضلت في تصور الخالق، هذا سؤال فطري: من خلق الكون؟ من وراء هذا الكون؟ والاهتداء إلى أن وراء هذا الكون خالقا، هذه مسألة عميقة في الفطرة لا تحتاج إلى درس في المدرسة، ولا تحتاج إلى موجه خارجي يوجه النفوس إليها، بل تتوجه النفوس إليها تلقائيا. من خالق هذا الكون؟ ثم يهتدي الناس في الإجابة على هذا السؤال أو يضلون، فيعرفون إلههم الحق أو يتصورونه في غير صورته، ولكنهم في كلا الحالين متجهون إلى البحث عن خالق هذا الكون. هذا سؤال من الأسئلة التي تلح على الفطرة تريد جوابا: من خالق هذا الكون؟ من وراء الأحداث؟ هناك أحداث تجري في حياة الإنسان، ليل ونهار، برد وحر، موت وحياة، فقر وغنى، صحة ومرض، أحداث دائمة تحدث في هذا الكون وتحدث في عالم البشر وتحدث في نفس الإنسان. من وراءها؟ من الذي يحدثها؟ هل تحدث تلقائيا أم لها محدث؟ والذي يحدثها هل يجعلها بترتيب معين أن هي فوضى بغير ترتيب؟ سؤال لا بد أن يخطر على الفطرة، ولا بد أن تبحث عن إجابة عنه. ظاهرة الموت والحياة من أين نجيء؟ من أين تجيء الحياة؟ من أين يجيء الكائن الحي؟ يولد أو يخرج من البذرة أو يخرج من البلدة؟ نعم، هذه الإجابة لا توفي السؤال ما وراء ذلك، كيف نشأت الحياة؟ سؤال يخطر على الفطرة وتحتاج إلى إجابة عنه. هل نشأت الحياة تلقائيا مصادفة أم أحدثها خالق خلقها؟ وكيف أحدثها؟ لما أنشأ هذه الحياة؟ لما خلق الإنسان؟ لماذا يعيش الإنسان؟ لأي هدف؟ ما الذي يريده الإنسان وما الذي يراد به؟ سؤال آخر خاص بالإنسان، ما حكمة حياة الإنسان؟ ما هدفه؟ ما هدف حياته على الأرض؟ ثم سؤال آخر، حين يموت وكل شيء في هذه الحياة يموت، هل تنتهي كل الأمور؟ هل ينتهي الإنسان أم إن هناك امتدادا بعد الموت؟ وإذا كانت الحياة تنتهي بانتهاء حياة الكائن الحي في هذه الدنيا، فما الهدف من وجوده؟ وما حكمة تلك السنوات التي يقضيها في الأرض؟ وإذا كان هناك امتداد، ففي أي صورة يحدث هذا الامتداد؟ وما هدفه وما غايته؟ هذه كلها أسئلة تلج الفطرة وتلح عليها، تريد إجابة، وقد يهتدي الإنسان إلى الإجابة الصحيحة وقد يضل، ولكن لا يكاد يوجد مخلوق إلا الأبله، إلا الأحمق، إلا المجنون، وهؤلاء خارجون من الحساب. لا يكاد يوجد مخلوق لا ترد هذه الأسئلة على فطرته ولا يفكر فيها ولا يحتاج إلى إجابة. هذا وضع النفس الإنسانية بغير وحي، بغير توجيه، أخذناها كما هي ووجدنا أن هذه الأسئلة تلح عليها. أفما تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابة؟ أفما تحتاج إلى الإجابة الصحيحة؟ بلى، وهذا الكتاب هو الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة. لن سألنا لماذا كان هذا الكتاب كتاب دين، كتاب عقيدة، لوجدنا الإجابة هنا، لأن هذا الكتاب هو دين الفطرة، والله سبحانه وتعالى يعلم الفطرة، يعلم مساربها ومداخلها، لأنه هو خالقها، ويعلم أنه تلج إلى الفطرة تلك الأسئلة: من خالق هذا الكون؟ كيف نشأت الحياة؟ ما هدف خلق الإنسان؟ كيف يعيش الإنسان في الأرض؟ ماذا وراء الموت؟ أليست هذه هي العقيدة؟ بلى، هذه هي موضوعات العقيدة. فإذا كان الكتاب المنزل من عند الله يعطي العقيدة هذه المساحة الواسعة، فلأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأسئلة تنطلق من الفطرة البشرية، ويعلم فوق ذلك سبحانه أن الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة هي التي تقوم الحياة في الأرض، وأن الإجابة الضالة أو الخاطئة على هذه الأسئلة بالذات هي التي توجي للإنسان، هي التي تضلل حياته على الأرض. تحدثنا عن النفس البشرية عامة بصرف النظر عن كونها مؤمنة أو كافرة، وقد يخيل إلينا في الجاهلية المعاصرة، وهي لون فريد من الجاهلية ليس له مثيل في التاريخ، قد يخيل إلينا أن حديث العقيدة أو حديث هذه الأسئلة التي تلح على الفطرة لم يعد يخطر على النفوس في هذه الأيام، وأنا أقول إن ذلك غير صحيح، وأستشهد بهذه الجاهلية ذاتها، أستشهد بها استشهادا عابرا بقول شاعر جاهلي معاصر، ثم أستشهد بها استشهادا أدق بما تقدمه الشيوعية من فكر. فأما الشاعر الجاهلي المعاصر فهو ذلك الذي يقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت. هذا إلي أبو مضي. الذي يتغنى بشعره رقعاء المغنين. هذا شاعر لا يعيش في جو عقيدة، فماذا نجد في نفسه من الأسئلة، الأسئلة التي تلح على نفسه وتريد أن تجد جوابا. يقول: جئت لا أعلم من أين، أي أنه مشغول بقضية من شئه يريد أن يعرف من أين، ولكنه لا يعرف. هو يلقي السؤال ثم يجيب عليه إجابة ضالة: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. ونترك هذا الشاعر الجاهلي يمضي في غيه كما تمضي السائمة التي ترى أمامها طريقا فتسير فيه، لا تعلم إلى أين يؤدي الطريق ولا تعلم كيف تسير في الطريق. ولنمضي إلى الجاهلية العظمى، جاهلية الشيوعية الملحدة الكافرة التي تقول نصا في دستورها: لا إله، والكون مادة، وتصر على تعليم الإلحاد في مدارسها بمقدار ما يصر المؤمنون على تدريس الدين في مدارسهم، مدرسون هم الإلحاد في مدارسهم. وبهذه المناسبة، يعني حديث عابر، قرأت حين أطلق الصاروخ الروسي الأول إلى الفضاء، وحين بدأ الحديث عن ارتياد الفضاء وغزو الفضاء، قرأت كتابا مبسطا روسيا، قرأته مترجما باللغة الإنجليزية، يبسط فكرة غزو الفضاء لصغار التلاميذ هناك في روسيا، فيعطيه حقائق علمية مبسطة بطريقة جيدة تحبب الطفل في هذا العلم المبتكر، علم ارتياد الفضاء. ولكنهم قالوا، لأنهم يريدون أن يزرعوا الإلحاد في أبنائهم وهم في نعومة أطفالهم، قالوا: إننا في ذات يوم سنصل إلى القمر. ما كان أحد وصل إلى القمر وقتئذ، سنصل إلى القمر ونهبط عليه، وعندئذ نستطيع أن نشحنه شحنة كهربائية ضخمة، فتتسبب هذه الشحنة في انتثار الكواكب كلها واختلال نظام الكون. هكذا يربون أبناءهم على الإلحاد وهم يعطونهم العلم، يريدون أن يقولوا إنهم هم الآلهة الذين يتصرفون في هذا الكون. فلنقضي دقائق مع هذه الجاهلية الملحدة الكافرة. هل نجت من وقع هذه الأسئلة على الفطرة؟ من خالق هذا الكون؟ من أين جاءت الحياة؟ من الذي خلق الإنسان؟ ما هدف الوجود الإنساني؟ إلى أين نذهب بعد الموت؟ كيف نعيش؟ يعني على أي منهج نعيش؟ هذه الأسئلة التي قلت إنها تلح على الفطرة، هل هي في فطر المؤمنين وحدهم؟ أم هي في الفطرة البشرية في ذاتها، سواء كانت مؤمنة أو كافرة؟ نجد أن الفلسفة الشيوعية بدأت حديثا، أول ما بدأت لا بالحديث في الاقتصاد كما يظن كثير من الناس، أو كما يتوهم كثير من الناس أن الشيوعية نظرية اقتصادية أو نظام اجتماعي اقتصادي لإصلاح أحوال المجتمع الاقتصادي. كلا، إن الشيوعية مفهوم شامل، ولقد بدأ أول ما بدأ قبل الحديث عن الاقتصاد، قبل الحديث عن فوارق الطبقات، قبل الحديث عن الثورة الحمراء وعن كل شيء جاء في كتب الشيوعيين، بدأوا بالإجابة عن تلك الأسئلة: من خالق الكون؟ ما وراء هذا الخلق؟ من الذي خلق الإنسان؟ لماذا خلق الإنسان؟ أن يتحدثوا في الاقتصاد أو الاجتماع احتاجوا أن يردوا على أسئلة الفطرة أولا، ثم بعد ذلك يبحثون في الاقتصاد أو الاجتماع. قالوا لا إله، والكون مادة، والطبيعة هي الخالق، والطبيعة هي التي خلقت الإنسان، وللطبيعة قوانين حتمية، وحياة الإنسان محكومة بتلك القوانين الحتمية، ولا يستطيع فكاكا منها، إنما كل مهمته في الحياة أن يساير قوانين الطبيعة. بصرف النظر عن الضلال في هذه الأسئلة، الذي أريد أن أؤكد عليه أن نقطة البدء في حياة الناس قبل الاقتصاد وقبل الاجتماع وقبل السياسة وقبل كل شيء هو الإجابة على هذه الأسئلة التي تلح على الفطرة. وهذا الكتاب المنزل من عند الله بدأ من نقطة البدء، بدأ من نقطة البدء الصحيحة قبل أن يحدث الناس في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة وفي العلم وفي غير ذلك من الأمور. بدأ بإعطاء الإجابة الصحيحة على أسئلة الفطرة: من الخالق؟ من الذي خلق الإنسان؟ لماذا خلق الإنسان؟ ما وظيفته في الأرض؟ إلى أين يذهب بعد الموت؟ إلى آخر هذه الأسئلة. وتلك كما قلنا هي أسئلة العقيدة، أو هي موضوعات العقيدة. لا عجب إذن أن يكون الموضوع الرئيسي في هذا الكتاب هو موضوع العقيدة، لا لأنه كتاب دين، ولكن لأنه كتاب هداية، ويعلم الله أن الهداية لا بد أن تجيء عن هذا الطريق. المتشككون بتأثير الجاهلية المعاصرة، الذين يشكون في أن قضية العقيدة هي أول ما يجب أن يطرح وأول ما يجب أن يستقر في النفس البشرية، المهونون من أمر العقيدة، الذين يقولون إن هذا كان في الماضي وأمره انتهى، وتركت العقيدة مكانها للعلم، وصار العلم هو الذي يسير الحياة، فالعلم أولا والعلم آخرا. هؤلاء نسألهم: ماذا صنع العلم في ذروة مجده في جاهلية قبل العشرين؟ إن مقدار العلم الذي احتوته أدمرة البشر في هذا القرن مقدار لم تصل البشرية إليه قط في تاريخها كله. ثم أمراض البشرية، ولا أقصد الأمراض الحسية، إنما أقصد الأمراض النفسية، أمراض القلوب، في قلوبهم مرض. أمراض البشرية في هذا القرن كذلك لا مثيل لها في تاريخ البشرية كله. وأبادر فأنفي الوهم أن العلم هو سبب المرض، كلا، إن العلم منحة من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، إنها منحة ومنة من الله يمن الله بها على عباده، أنه هو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون. ليس العلم في ذاته هو سبب المرض، إنما المرض سبب هذه المجاسات المتعمدة للعقيدة، والتوهم بأن العلم يغني مغنى العقيدة، وأن الإنسان يستطيع أن يستغني عن العقيدة بأن يكون عالما وأن يعيش بالعلم، بدلا كما يقولون بدلا من الخرافة. هذا هو السبب الأصيل في شقاء هذا الجيل، شرقيه وغربيه سواء، فالغرب والشرق سواء في إنكار قضية العقيدة. حتى الذين يذهبون إلى الكنائس هناك، إنها ساعة يقضونها في ذات نهار من الأسبوع، أما حياتهم كلها فلا تسير وفق الوحي المنزل. ومن ثم فلا قيمة لتلك الساعة التي يقضونها هناك. ولهم مشاعر ووجدانات دينية. نعم الوثني كذلك له مشاعر ووجدانات دينية. ليست العبرة بأن تخطر في القلب مشاعر دينية. إن هذا الكائن البشري عابد بفطرة ولا يستطيع إلا أن يكون عابدا. فليست العبرة هنا، ليست العبرة بأن يعبد، إنما العبرة بأن يعرف من المعبود الحقيقي الذي ينبغي أن يعبد وأن يتوجه إليه بالعبادة الصحيحة. أما كونه يتعبد، فعابد الشمس يتعبد، وعابد النجم يتعبد، وعابد الوثن يتعبد، وعابد المسيح يتعبد، وعابد الدولار يتعبد. ولكن ما الذي يتعبده؟ إنه يتعبد وهما مضلا. إنما الذي يهتدي هو الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى، يعرف الله على حقيقته ويتعبده العبادة الحقيقية التي طلبها الله من الإنسان. هذه الجاهلية ضلت ضلالها الأكبر، فشقيت شقاءها الأكبر الذي لا مثيل له في التاريخ. ولنأخذ في دقيقة عابرة من تقاريرهم هم شهادة على الأمراض التي يعانونها. ولنأخذ أمريكا مثلا، لأنها تلمع في أبصار كثيرين فيعتقدون أنها أمة متحضرة وأنها هي النموذج، هي المثال الذي ينبغي أن نحتذيه. يقولون هم عن أنفسهم إن مرض الجنون في أمريكا يجتاح عددا من الأمريكان أكثر من أي وباء مرضي آخر. ويقولون إن الأمراض النفسية والعصبية منتشرة انتشارا واسعا وإنها آخذة في نسبها. ويقولون إن الخمر، والخمر مرض، الخمر الإدمان على الخمر مرض، لأنه ما الذي يدفع الإنسان السوي إلى الخمر؟ الخمر نوع من الهروب من مواجهة الواقع في خيال مريض، يسلي المتخيل لحظة ثم يفيق منه على واقع أسوأ من الذي تركه. فلماذا يسر الفارون الذين يدمنون على الخمر، الذين يدمنون على المخدرات، لماذا يسرون؟ لماذا يريدون أن يخلقوا لأنفسهم هذا العالم الخيالي المسحور؟ أي أن الواقع الذي يعيشونه طيب وجميل يفرون منه، أم لأنه واقع سيء لا يطيقون أن يعيشوا فيه فيفرون منه بالخمر والمخدرات؟ والجريمة، الجريمة مرض، فليس الأصل في البشر أن يكونوا مجرمين. وحين ترتفع نسبة الجريمة كما ترتفع في المجتمع الأمريكي فهي دلالة على اضطراب خطير في حياة الناس. والعزلة، العزلة مرض، فهذا المخلوق البشري كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش في عزلة. لماذا يعيش الغربيون في عزلة؟ لماذا يربون الكلاب وقد تضحكون من تربية الكلاب؟ ولكنها مشكلة حقيقية. الناس هناك يربون الكلاب لأنهم لا يجدون رفقاء من البشر، وكبار السن بصفة خاصة الذين يهجرهم أبناؤهم وأحفادهم ويهجرهم أصدقاؤهم، فلا يجدون تسلية ما ولا يجدون من يكلمون، فيربون تلك الكلاب يتسلون بها، يعطفون عليها ويتعاطفون معها لتعوضهم عن ذلك النضوج الوجداني الذي يفرق الناس أفرادا معتدلين. كل هذه أمراض مما نشأت، والعلم الذي يقولون عنه انه بديل من العقيدة موجود بالاصنام في المعامل في المصانع في الجامعات في المدارس في المكتبات في الكتب اصنام من العلم، لماذا كانت نتيجتها هي تلك النتيجة السيئة، تلك الامراض التي تنخر قلب البشرية؟ لماذا؟ لانهم توهموا ان شيئا ما، اي شيء على الاطلاق، يمكن ان يغنيهم عن العقيدة، ولا غنى للبشرية عن العقيدة. الانسان كائن عابد بفطرته، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه هي فطرة الدين في فطرة الانسان، هذه بذرة الدين في فطرة الانسان. الانسان متدين بطبعه، عابد بطبعه، ولكن الفرق بين انسان وانسان هو ان انسانا يعبد الله وانسانا اخر يعبد شيئا اخر غير الله. يكون هذا الشيء ما يكون، يعبد نفسه، يعبد اهواءه، يعبد قوميته، يعبد ترابه، يعبد الدرهم والدينار والدولار، انها كلها حبائل الشيطان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا القضية في بيان حاسم: انه توجد عبادتان فقط، اما عبادة الله واما عبادة الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدون هذا صراط مستقيم. البشرية اليوم تعبد الشيطان، ولهذا تشقى وتضل وتضيع، ويحس الشباب بصفة خاصة بهذا الضياع. الشباب بحيويته الدافقة هو أكثر إحساسا بهذا الضياع، فيعبر عن إحساسه بالضياع تعبيرات مختلفة، ويروح ويتلمس الطريق في الظلام يبحث عن مخرج، وهو الآن يبحث عن المخرج. ولو كان العلم يهدي، ولو كانت المصانع تهدي، ولو كانت النظم الاقتصادية تهدي، فكل هذه موجودة متوفرة في هذه الجاهلية المعاصرة، ولكنها كلها لا تغني غناء العقيدة، ولا تهدي ما تهديه العقيدة، ولا تشبع النفس كما تشبعها العقيدة. لذلك عادت البشرية أو بدأت الآن تبحث من جديد عن الطريق الذي يوصلها، طريق الروح، طريق العقيدة. فإذا كان هذا الكتاب المنزل قد ركز كل هذا التركيز على قضية العقيدة فلا عجب، وليس السبب أنه كتاب دين، ولكن لأنه كتاب هداية، والهداية لا تكون إلا عن طريق العقيدة. أظن أنه يكفيني معكم في هذه المحاضرة هذه الكلمات، لنأخذ بعدها إن شاء الله في حديث تفصيلي أوسع عن الموضوعات التي يطرقها القرآن الكريم، فيما نزلت وكيف تناولها القرآن الكريم في المحاضرات القادمة بإذن الله. ونترك في كل مرة دقائق في آخر المحاضرة لمن أراد سؤالا أو استفسارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.